إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام، في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسالي هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي المال في الإسلام. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية مستمعي الأفاضل عن صيانة المال العام والحفاظ عليه. في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله عن طرق مكافحة الفساد في المال العام. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، الأستاذ المساعد في كلية التربية في جامعة الملك سعود. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بكم وسهلا وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
قبل أن ندلف في الحديث عن موضوعنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة، دعنا يعني نستكمل ربما نقول نماذج لتعامل السلف مع المال العام، وهي حقيقة في سياق حلقتنا لهذا الشيء.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الكلام على موضوع الفساد وتعريفه، نحب أن نواصل إن شاء الله الكلام على النماذج التي من السلف رضي الله عنهم في طرق حفاظهم على المال العام، في بعض الأحيان في دقائق من هذا المال العام، وأعطيك عليه نموذجا أيضا. روى ابن سعد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إليه أبو بكر ابن حزم أن القرطاس عندي قد نفد، فكتب إليه أما بعد، فكتبت تذكر أن القراطيس التي قبلك قد نفدت، وقد قطعنا لك دون ما يقطع لمن كان قبلك، لاحظ، فأدق قلمك وقارب بين أسطرك واجمع حوائجك، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به. تأمل كيف دقق في هذا الأمر حتى أعطى ابن حزم طريقة تستجلب الاقتصاد في استعمال الورق ليتوفر لدى الوالي، فبدلا من أن تكتب مثلا في صفحة 10 أسطر، قارب ما بين هذه الأسطر واجعلها مثلا 15 سطرا. بهذه الطريقة تكتب 30 سطرا في ورقتين بدلا من أن تكتب 30 سطرا في 3 ورقات. لهذا اشتهر عن عمر، مع أن هذا أمر دقيق ويسير بالنسبة لبيت المال، لكن كما قال رضي الله عنه ورحمه أنه يكره أن يخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به، ولو كان في هذا الأمر اليسير هذا المراد. ولهذا اشتهر عنه رحمه الله أنه كان يوقد سراجا بالليل إذا كان ينظر في حاجات المسلمين، فإذا انتهى النظر في حاجات المسلمين وبدأ الحديث مع من حوله أطفأ ذلك السراج وأوقد سراجا من ماله الخاص، لأنه كان يرى أن ذلك السراج مخصص للنظر في الأموال العامة. هذا ما نؤكد عليه دوما. لهذا نقول لننشر ما كان عليه السلف سواء في جانب الاعتقاد أو في جانب المعاملات في حياتهم، فإنهم موضع قدوة يسعى المسلم إذا سمع أحوالهم أن يسير على آثارهم، وإن كان قطعا لن يدرك ما كانوا عليه رضي الله عنهم، لكن إذا رأى حقيقة تلك النماذج الكريمة راجع أحوالا غير سليمة في تعامله مع هذا المال العام وغيره. وهنا أؤكد على أمر التوعية المستديمة، كما تقيم الجهات الحكومية الآن دورات منوعة للارتفاع بمستوى الموظفين لديها، فلتضع في خططها دائما دورات تركز على جانب توعية الموظف بحكم المسائل التي تحيط به، وتقيم هذه القطاعات بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص كوزارة الشؤون الإسلامية ودار الإفتاء، لتقوم بطباعة نشرات تعريفية وكتب مختصرة، لأن كثيرا من الواقعين في المخالفات الشرعية سواء في أمر المال العام أو غيره تخفى عليهم في الحقيقة الأحكام الشرعية فيما يتساهلون فيه. إذا تمت توعيتهم فسيتراجع عدد كبير ممن قصر أو انتهك أحكام تتعلق بالمال العام لأنه عرف الحكم الشرعي في فعله. هنا سنستريح من الحاجة إلى المراقبة، لأن من راقب الله أراح الناس من مراقبته. أما الاشتغال بالوسائل الرقابية العامة التي يبذلها غيرنا من الكفار ومن المسلمين فهذا ليس بالذي يكفي، لأن من طبع المسلم أنه ينفع معه من الأساليب القائمة على تعظيم جانب مراقبة الله ما لا ينفع مع غيره.
جميل جميل. إذن دعنا أيضا نتحول لموضوعنا في هذه الحلقة، تعريف الفساد وضابط هذا التعريف.
نعم، لا شك في عموم هذه الكلمة وأن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا، وأن كل ذي نظام مهما كان نظامه يقول إني أكافح الفساد. فلنعرف أولا الفساد حتى نعرف ما الذي نكافحه. لما كانت النظرات تتفاوت في تحديد الفساد، تفاوتت النظرات أيضا في تحديد الصلاح. وتأمل ما ذكره عدو الله فرعون حين قال عن نبي الله موسى الذي بعثه الله تعالى بالإصلاح، قال فرعون عنه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وذلك أن الفساد في عرف فرعون له معنى هو عين الصلاح الذي بعث الله به موسى عليه الصلاة والسلام. إذن ما المراد بالفساد عندنا نحن المسلمين حتى نعرف ماذا نكافح؟ الفساد لا بد أن يضبط معناه من جهة تحديد الشرع لما يكون فسادا، لا ما أطلق عليه اسم الفساد من قبل أي أحد. وعلى هذا فالفساد هو ما تضمن مخالفة كبيرة أو صغيرة لأحكام الشرع في أي جانب من جوانب دين الأمة أو دنياها. هذا هو التعريف الحقيقي للفساد بعموميته وبشموله. وعلى هذا نعرف أن مصطلح الفساد الذي يكافحه الشرع هو في كل ما أضر بالناس في دينهم أو دنياهم، هذا الفساد من حيث العموم. لكن لما كانت حلقاتنا هذه مخصصة للمسائل المتعلقة بالمال، فسنتحدث إن شاء الله تعالى بإذن الله عن الفساد في جانب المال تحديدا، مع التأكيد على أن الشرع يكافح الفساد في كل جانب من الجوانب.
دعنا أيضا نتحول ما دام تحدثت عن الفساد وأن الشرع يكافح الفساد فيما يضر الناس في الدين والدنيا، عن طرائق الشرع أيضا في مكافحة الفساد المالي.
نعم، بودي أولا أن نذكر ما يتعلق بالفساد في الجانب المالي تحديدا في شكل مقدمة.
جميل.
أولا لا نستسهل أمر المال، لأن حفظ المال شرعا يعد ضرورة من الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والمال والنفس والعرض. التعدي على المال تعد على أمر ضروري من الضروريات الكبار، يعني لا يفهم أحد أن التعدي على الأعراض هو الخطير وحده، أو أن التعدي على الدماء هو الخطير وحده. نقول هذه تسمى شرعا ضرورات، تسمى ضرورات خمسا.
نعم، وهي النفس والعرض والمال.
نعم، الدين والعقل والمال والنفس والعرض والنسل مصحوب به. فهذا من حيث التأكيد على خطورة الفساد في الجانب المالي. هنا مكافحة الفساد في المال العام، قبل الحديث عن طرقها أيضا نقول لن تجدي طريقة مهما بلغت في مكافحة هذا الفساد إلا إذا كانت وفق أحكام الشرع بتطبيقه على من تعرض للمال العام بالإفساد. ولذا لا بد أن تكون طريقة مكافحة الفساد وفق منهج عام لا في شكل معالجات مشتتة. أنت قد تعالج الآن شيئا إذا لم يكن وفق منهج دقيق عام فإنك لا تنفع.
تقصد يعني بعيدا عن تفاعل الأزمات كما يقولون الوقتي،
اللي هي ردود الأفعال،
ردود الأفعال الوقتية، يجب أن يكون منهجية عمل. يعني
هذا هو، وهذا الذي يجعله الشرع، وهي من حكمة الله البالغة في كون هذا الشرع مناسبا لكل زمان ومكان. جميع الأنظمة في الأرض تقول إنها تكافح الفساد، لكن مكافحة الشرع للفساد ضمن منهج عام قائم على أحكام عظيمة شرعها الحكيم الخبير. يبدأ هذا المنهج العام للمكافحة أولا بما ذكرناه في الحلقة الماضية من الوسائل الكريمة التي يغرسها الشرع في نفوس المسلمين من ربطهم بتقوى الله ومراقبته في المقام الأول. وبعد ذلك يأتي النظر في الوسائل الكثيرة للمكافحة التي لا بد منها مع من لم يتق الله تعالى ابتداء، لأنك لا تحتاج إلى مكافحة الفساد إلا إذا وجد من لا يتق الله، أما إذا وجدت التقوى فإنها بلا شك لا تحتاج إلى أن تكافح الفساد، لأنه ليس ثمة فسادا عند من عنده لله تقوى. هذا هو الجانب الثاني الذي نحتاج إلى الحديث عنه بسرد وسائل المكافحة. لكن مرة أخرى، جميع وسائل المكافحة لا نحتاج إليها إلا إذا لم تجدي الخطوة الأولى التي ذكرنا، وهي مسألة تظهر الفرق الكبير بين طريقة الشرع في مكافحة الفساد وبين الطرق الأخرى التي ينهجها غير المسلمين.
جميل.
إن أردتم بعض النصوص،
نعم، من البخاري مثلا نقف، نعم، عند بعضها.
الحقيقة أن بعض النصوص التي ذكرت العقوبات المتعلقة بالمال العام توضح لك معنى منهج الشرع في غرس تقوى الله في النفوس أولا عند التعامل مع هذا المال العام. ولنعطي على ذلك نموذجا. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب الغلول وقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل. ثم روى بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، وقال: لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. الغلول ما هو؟ الغلول في الأصل هو الخيانة بالأخذ من المغنم. الغنائم بعد الحرب للجميع، لجميع المقاتلين، فالذي يغل يأخذ قبل القسمة شيئا ينفرد به، والغنائم مال عام لهؤلاء المقاتلين أيضا، وخمسه سيرجع إلى المصالح العامة التي ذكر الله في قوله اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه إلى آخر الآية. سمي الآخذ غالا لأنه غل في متاعه، أي أخفى في متاعه شيئا اختص به. قوله عليه الصلاة والسلام في الفرس له حمحمة، وفي الشاه، وفي ما يتعلق بالإبل وغيره، هذه كلها أصوات، الحمحمة هو صوت الفرس،
نعم.
كذلك الرغاء هو الصوت للبعير، كذلك الثغاء هو الصوت للشاه. ما الذي يحدث في القيامة؟ نعوذ بالله من الفضائح، أن من غل شيئا فضح به في القيامة
أمام الملأ،
أمام الناس، فبقدر ما يأخذ عياذا بالله، بقدر ما تكون فضيحته، بقدر ما يكون حمله. ولهذا إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أغثني، قال عليه الصلاة والسلام لا أملك لك شيئا، لأن الشفاعة لله عز وجل، ويقول قد أبلغتك، أخبرتك أن هذا لا يحل. كذلك الموضوع في الصامت،
الصامت
الذي ذكر في الحديث،
نعم.
أي الذهب والفضة، وقيل ما لا روح فيه من أصناف المال. وهذا ماذا يعني؟ أن هذه الأموال التي تستلب سيأتي بها الإنسان على رقبته في القيامة.
يعني لو سرق مثلا من مال الدولة مركبة أو قطعة أرض سيحملها يوم القيامة.
هذا ظاهر الحديث، نعم، أن ما غل عياذا بالله يؤتى به على هذا الحال، مع ما فيه من الحمل الثقيل الشديد، فإنه أيضا يأتي به مفضوحا، لأن القيامة نسأل الله يرزقنا وإياكم العفو والعافية فيها الفضائح، نسأل الله العافية، تتجلى وتبدو. طيب، بعد ذلك قال البخاري في الباب بعده: باب القليل من الغلول. الغلول من الكبائر، لكن قد يستسهل بعض الناس، مثل ما قلنا يأخذ له ورقة، يأخذ قلما مثلا. روى بسنده قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها،
عباءة
قد غلها، واشتعلت عليه نسأل الله العافية والسلامة بهذا الأسلوب في قبره نارا. إذن من يأخذ ما هو أشد؟ لماذا قلنا لا بد من التركيز على جانب التقوى؟ لسبب، وهو أن كثيرا من المسلمين ينزجر ويرتدع إذا سمع بعض هذه النصوص، فضلا عن أن يسمع هذه النصوص.
جميل.
وهذا ما يفتح لنا الكلام على،
نعم،
كيف نوصل إلى المسلمين هذه الأحاديث وهذه النصوص.
صاحب الفضيلة، فيما يتعلق يعني بتسجيل أموال المسؤولين عند تسلم تلك الدوائر الحكومية أو حتى المسؤوليات الكبيرة، تسجيل أموالهم حتى يعني إذا غادروا هذه المناصب أيضا تحسب أموالهم بعد هذه المغادرة، رأيكم بهذا الإجراء؟ هل هو أيضا كفيل بإيقاف مثل هذه الممارسات التي تعد تلاعبا في أموال المسلمين؟
لا شك أن الوسائل كثيرة،
نعم،
ومن عجيب ما يروج للديمقراطية على سبيل المثال ولغيرها من الأنظمة الغربية، أن من مزاياها أن الرئيس مثلا إذا وصل إلى سدة الحكم فإنه يتجمد رصيده بحيث أنه لا يزيد، يقال أنت مرتبك كذا وقد وصلت وعندك من الأموال كذا، فلا يزيد إلا الراتب. يظنون أن هذا أمر من دلائل ما عند الغرب من التفوق الكبير على المسلمين. يقال هذا أمر قد فعله عمر رضي الله تعالى عنه، كما روى ابن سعد أن عمر رضي الله عنه إذا ولا واليا كتب ماله، يعني حتى ينضبط، وهذه فيها فائدة للوالي.
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء،
وسنة الخلفاء. يدري الوالي أنه من البداية محاسب، إن جاءك زيادة من أين؟
من أين لك هذا؟
يمكن أن يرث، نعم، فيعرف المصدر، لكن الأصل أنه ليس لك إلا ما جعل لك. بل روى ابن سعد ما هو أعجب من هذا، وهو أن عمر رضي الله عنه ناصف أو شاطر بعض الولاة أموالهم، يعني ما اكتفى فقط بأن يكتب المال لكن يحاسبه لاحقا.
هل يمنع من التجارة صاحب الفضيلة؟
لا، ما يعني إذا كان في نطاق واضح بين فإنه يتجلى، يعني صاحب التجارة له تجارة، كأن يكون صاحب حروث وبساتين يتضح، لكن أن يزيد بطريقة غير واضحة فإن عمر رضي الله عنه كان لهم بالمرصاد. ولهذا هذه الوسائل من ضمن وسائل الشرع، وليست من الأشياء التي سبق إليها الغرب، وهذه نقطة في غاية الأهمية. كثير مما يروج للفكر الغربي مما هو نافع في الأمة في السابق نماذج مشرفة منه، لكن كالعيس في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، يستجلب كأنه شيء جديد، والواقع أنه ليس بشيء جديد
موجود في تاريخ،
بل هو في سيرة
الصاحب الفضيل. ما يتعلق بتطبيق العقاب على الجميع، مبدأ الثواب العقاب فيما يتعلق بالتعامل مع المال العام.
نعم، لا شك أن الجانب المتعلق بمتابعة الفساد وملاحقة أهله أيضا يضع الشرع له وسائل، بعدما ذكرناه من تعزيز جانب تقوى الله عز وجل والحرص عليه، نقول هناك خطب الجمعة، هناك مناهج التعليم، هناك وسائل الإعلام، دروس أهل العلم، الكلمات الوعظية خلال أيام العام عامة، نشر الكتب والمطويات والأشرطة التي تعالجها، نشر هذا في غاية الأهمية بعدة أساليب حتى تحدث تقوى الله والوراء. إذا لم تحدث فالشرع له منهج عظيم في التعامل مع الفساد. أول ما يقرر الشرع قاعدة عظيمة بعدم التفريق بين الواقعين في الفساد من جهة وجوب تطبيق الحكم الشرعي على الجميع دون محاباة ليرتدع الجميع. أما إذا خص بالعقوبة أحد دون أحد فذلك من أسباب الهلاك الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من قبلنا أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. هذه السرقة شيء واحد من شريف أو من وضيع، إما أن تكون جريمة يجرم عليها الجميع، وإما أن لا يمايز هذه المميزة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا من أسباب الهلاك. هذا الجانب المتعلق بالفساد يؤكد عليه الشرع، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. يعني حتى يعلم أن الأمر عام على الجميع. الثاني، الوسيلة الثانية، لنتأمل في طرق مكافحة الفساد عند الأمة زمن السلف، لأن الفساد يوجد في كل زمان، والعبرة في الطريقة السليمة في مكافحته. من ذلك ما ذكرناه قبل قليل من أن عمر رضي الله عنه كان إذا استعمل واليا كتب ماله ليضبط ما عنده من الممتلكات قبل أن يبدأ عمله، ويبدأ يتفطن الوالي نفسه لنفسه.
جميل.
ولهذا قلنا أن عمر شاطر من شاطر من ولاه. هذه رقابة دقيقة لا شك. أيضا من وسائل الشرع الجميلة العظيمة جدا فتح الباب لمن ندم على ما انتهك من المال العام وفاتت الرقابة ثم أراد الرجوع، فإن الشرع يفتح له الباب ليرجع عما وقع فيه ولا يلزمه أن يشهر عن اسمه. وهذه مسألة مهمة، والحقيقة أن كثيرا من أهل العلم تأتيهم هذه الفتاوى سواء في المال العام أو في المال الخاص، يقول أنا أخطأت. وربما بعض الناس إذا اقترب من التقاعد وعرف أنه يعني أخطأ في حياته كثيرا يريد التراجع، هل يعلن؟ هل يأتي أمام الناس؟ لا، المهم أن يعيد المال. فإذا أعاد المال بأي طريقة ولو من خلال وسيط، وهذا يقع الحقيقة ووفق الله يعني كثير من الإخوة أئمة المساجد وبعض الدعاة، يقول هات المال وأنا أوصل المال سواء للفرد أو بطريقتي.
نعم.
إذا قيل من هو، ليس من حق المسروق منه أن يقول لا آخذ المال حتى أعلم صاحبه وأهينه، لا، ليس لك ذلك، مالك ووصل إليك، والرجل تاب فيما بينه وبين الله، هذا المال وصل إليك. هذه الطريقة مهمة الحقيقة للغاية.
جميل. وأيضا في هذه البلاد المباركة صاحب الفضيلة هناك نافذة يمكن من خلالها أن يبرئ الإنسان ذمته، هناك حساب خيري موجود في مصرف الراجحي لمن أخذ من أموال الدولة بطريقة غير مشروعة. رقم الحساب مستمعينا الكرام هو SA268001 6608051051005. نعيد الرقم من جديد: SA268001 6608051005. وهو موجود في مصرف الراجحي، حتى لو كان الإنسان خارج المملكة بإمكانه أن يودع تلك الأموال التي أخذت بطريقة غير مشروعة في هذا الحساب، ويستخدم هذا الحساب الحقيقة في المشاريع الخيرية، في إعانة غير القادرين على الزواج، وفي إعانة أيضا بعض الأسر المحتاجة. إذن مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء إلى ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، الأستاذ في قسم العقيدة في كلية التربية في جامعة الملك سعود. الشكر موصول أيضا لأخي وزميلي مسجل هذه الحلقة حمد العزاز. إلى لقاء قادم إن شاء الله. تحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام، في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام، في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يشرف بمتابعتكم من البرنامج الأسبوعي المال في الإسلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة عن جود الرسول صلى الله عليه وسلم في ماله. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، أستاذ العقيدة في كلية التربية في جامعة الملك سعود. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
مرحبا بكم وأهلا وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
ونحن نعيش أيام هذا الشهر الكريم صاحب الفضيلة، ما أجمل أن نتحدث عن هذه الأسوة العظيمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك شواهد من القرآن الكريم تشير إلى أن يكون هو قدوة المسلمين في كل أحوالهم. بداية نريد أن نتحدث عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وبذله لماله وسخائه أيضا في أيام هذا الشهر الكريم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ريب أن الأسوة في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي تفضلتم به في مطلع الحلقة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث أصل في أن لرمضان مزية، فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم جوده صلى الله عليه وسلم، ولهذا في مسند أحمد زيادة في آخر هذا الحديث: لا يسأل شيئا إلا أعطاه. هذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا سئل شيئا أعطى. ومعنى كون هذا الجود يزيد في رمضان لا شك أن هذا لوجود خاصية معينة لرمضان، ولهذا قال الشراح إن الحديث دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا أمر معروف، ولكن دل الحديث على أن جوده صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان خاصة، وذلك يظهر بممارسات وأفعال كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث في بقيته عند أحمد: لا يسأل شيئا إلا أعطاه صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة أن المشروع للمسلمين التأسي به صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال إن المشروع للمسلم الجواد أن يزيد في جوده في رمضان، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول ابن سعدي رحمه الله: ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا مما اشتمل عليه من التقوى، من ذلك قوله: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقير المعدم، وهذا من خصال التقوى، فهذا راجع إلى التقوى، فزيادة الجود تدل على التقوى. والثقة بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والتأسي برسول الهدى صلوات الله وسلامه.
لكن ربما صاحب الفضيلة نشير إلى إضاءة في هذا المقام، لو تحدثنا هل الجود فقط ينحصر في المال أم يتعداه إلى أمور أخرى؟
هذا الحقيقة من الأمور المهمة بمكان كبير، وهو يفتح باب ذكر أنواع البذل في رمضان. نتحدث أولا عن بذل المال وهو الأشهر والأنفع في الحقيقة. ونقصد بالمال المال في عرف الناس وهي النقود، مع أن المال من حيث المعنى العام هو لكل ما يتمول كما سيأتي إن شاء الله تعالى من نقود أو من مأكل أو من غيره. أنواع المال لا شك أنها أنواع بذل المال لا شك أنها كثيرة، منها أولا ما ذكره ابن سعدي رحمه الله من بذل الغني الذي قد لا يعرف الجوع، فإذا جاع تذكر حاجة أخيه المسلم الفقير المحتاج طوال العام. المال يبذل للفقير في ماذا؟ في متطلباته الرئيسة، منها مأكله ومشربه، وهكذا كسوته، وهكذا ما يتعلق بمسكنه، إذ الغالب على أهل الفقر أنهم يسكنون بيوتهم بالأجرة، هذا الغالب ولا يملكونها، إضافة إلى ما قد يحتاجه الفقير من دواء له أو لأهل بيته. فالفقير من أحوج الناس. وإذا تأملنا آية الأصناف الثمانية التي ذكر فيها أهل الزكاة وجدنا أن الله تعالى قد بدأ بالفقير. الله. إنما الصدقات للفقراء. فالفقير من أهم من ينبغي أن يعتنى به عند بذل المال.
لكن ضابط الفقر يعني كيف يستدل المرء على أن هذا الشخص فقير في وقتنا المعاصر؟
لا شك أن هذا موضوع طويل وتكلم عنه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن الفقر لا شك أنه يترتب عليه حاجة في أمور أساسية. فكون الإنسان مثلا لا يوجد لديه شيء من الترفيه والزيادة هذا لا يعد فقرا، لكن علامة الفقير والله تعالى أعلم أن تجد حاجاته الأساسية مثل ما ذكرنا من مأكل من كسوة من ما يتعلق بالمسكن، تجد أنه في حال من الشدة فيها. أما المتطلبات والرفاهية الزائدة فهذه لا حد لها ولا نهاية، لكن لا شك أن الفقر يتفاوت أيضا في مقداره وفي مقام الناس في بلدانهم ونحوها، لكن لا شك أن الفقر يعرف بحسب حاجة الفقير في متطلباته الرئيسة. هذا النوع الأول الذي يبذل فيه المال. النوع الثاني تفطير الصائمين، وهو مما يناسب الشهر، ولا شك أن أجره عظيم، وأن من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم. الحقيقة أن الله تعالى نفع بهذا التفطير فكان له آثار أبعد من التفطير نفسها، إذ كان سببا من أسباب دخول غير المسلمين في الإسلام، وهذا مقصد شرعي كبير. حين يرون هذا المنظر الجليل بين المسلمين وأيضا فيما بين المسلمين، لا شك أنه من أسباب تصافي القلوب. حين يرى هذا الفقير الذي اعتني به وحرص على تفطيره وقد يكونون من جنسيات شتى متفاوتة، لا شك أن هذا مما يزيد الألفة. وهذا يعطيك أمرا مهما، وهو أن المال إذا بذل قد يترتب عليه أمور أعظم مما بذل فيه، وهذا من بركة بذل المال. فبذل المال قد لا يجيء في ذهنه لتفطير الصائم مثلا أن ذلك سيتسبب في إسلام أحد، وهذا عنده مقصد أكبر من التفطير نفسه، فهذا من بركة بذل المال فيه.
فيه تأليف للقلوب
لا شك، تصافي القلوب. والحقيقة أن عندنا نموذجا هنا، حيث أسلم نحو من 60 من الصينيين لدينا
ما شاء الله
في إحدى المجمعات المجاورة للمسجد، كانت بدايتهم أن رأوا تفطير الصائمين.
هذا مركز واحد الآن في مسجد.
إيه نعم.
فما بالك أيضا بعشرات المراكز.
هذا هو، فرأوا هذه الحالة وبدأوا من باب الفضول يقتربون ويقتربون، ثم صاروا يعطون من وجبات التفطير، فأدى ذلك إلى قربهم الشديد، وإلى الآن ولله الحمد عدد من أسلم منهم من العام إلى اليوم 57. فهذا قد لا يكون في ذهن من بذل المال لتفطير الصائم، وإلا إسلام أحد أكبر بكثير من تفطير الصائم. لعل من المناسب أيضا في موضوع المال ذكر ما يتعلق بالزكاة. الزكاة في رمضان يحرص عليها كثير من المسلمين، ولهذا ينبغي الكلام عنها بمناسبة ذكر موضوع المال. نقول أولا معلوم أن الزكاة فرض واجب، ليس لمخرجها منة بإخراجها على الفقير، لأنها حق فرضه الله تعالى في ماله إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. فكل 100 ريال يلزم أن يخرج منها 2.5 ريال، ليست لك، هذه تخرجها. فمن جعل زكاته في رمضان فقد أحسن، لكن ينبغي التنبيه إلى أمر، لا يفهم أحد أن الزكاة مربوطة بالصوم. الزكاة مربوطة بشرطها من وجود الحول، من حلول الحول وهو السنة، وبلوغ النصاب في أي وقت. فمن حال الحول على ماله مثلا في شهر محرم أو جمادة أو شوال لزمه أن يخرج الزكاة.
ولو أخرها إلى رمضان؟
لا ينبغي تأخيرها لمثل هذا، لمثل هذا لا ينبغي تأخيرها، لأن لو أخرها مثلا من محرم إلى الشهر التاسع هذا بدون وجه يعني.
لكن صاحب الفضيلة، يعني هل هناك ميزة في إخراج زكاة في شهر رمضان؟ يعني الكثير يعمد إلى وضعها في شهر رمضان المبارك، يقدمها إلى هذا الشهر الكريم، هل هناك يعني فضل أو ميزة فيها؟
عموم أحاديث الحث على البذل، لكن مثل ما ذكرنا الزكاة حق مفروض، فلو أراد مثلا أن يؤخرها 9 أشهر يقال لا تؤخرها لأجل هذا، ويبقى الكلام الذي سنذكره مربوطا بالزكاة الآن.
لكن ربما يعني انهمار المبالغ على الفقراء في شهر واحد،
نعم،
قد يجعل هناك لديهم خلل في صرف هذه المبالغ، وبالتالي قد يكونون غنيين في شهر وربما يكون لهم عوز وحاجة في أشهر أخرى.
هذا الواقع، ولهذا نقول ينبغي لمن وسع الله عليه ألا يقتصر على الزكاة،
نعم،
لأن الزكاة كما تقدم واجب، ليس للعبد فيها خيار، بل ينبغي أن يقدم لنفسه وأن يعتاد من الصدقات المطلقة. قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، فليحرص المسلم على البذل شكرا لله تعالى على ما وسع عليه، وليتذكر هذا الحديث في المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ماله ما قدم. فالذي يقدم العبد هو الذي يبقى له، والذي يخلفه وراءه ويخزنه هو الذي سيكون لورثته يوما من الأيام. ولكن معلوم أن صاحب المال ولا سيما مع صعوبة ضبط المال بحول في كل شهر، حول هذا الشهر أتاني في شهر محرم مال،
نعم،
لا يحول عليه الحول قطعا إلا في محرم القادم،
صحيح،
لكن المعتاد أنه يجمع في شهر واحد وتخرج الزكاة جميعا، فيكون ما أخرجه قبل محرم مثلا في رمضان يكون ما أخرجه بمثابة تقدمة الزكاة، ثم يثبت شهر رمضان في كل سنة
ويقيم ماله،
نعم، يثبتها دائما ثم ينظر فيما يملك ويخرجها في رمضان، لكن تأخيرها صورة أخرى، لكن يبقى له في رمضان، لو كانت زكاته في غير رمضان يبقى له في رمضان وجوه البذل الأخرى التي سيأتي إن شاء الله كلام عليها، ومن أهمها بذل المال من غير النقود. الحقيقة أن كلمة المال واسعة تشمل النقود والطعام والملابس، فمن لم يقدر على بذل المال لحاجته فبإمكانه أن يبذل ولو من الطعام فإنه مال، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم تمرة كاملة. فالطعام مما يتصدق به، بل ذلك من خيار المال، الطعام كما في الحديث قال ذلك خيار أموالنا. وهكذا لو بذل من اللباس، هذا الشهر الكريم هو شهر البذل والتعرض لكريم ثواب الله بالإحسان إلى عباده. الناس يتفاوتون في القدرة على البذل، فالغني يقدر على بذل المال من النقود، من الطعام، من الملابس. متوسط الحال قد يقدر على هذا أيضا، لكن هناك من قد لا يقدر على النقود، فيقال باب البذل مفتوح ولله الحمد، ينفق المرء على ما يسر الله عز وجل. فينبغي أن يلاحظ أن البذل ليس محصورا في النقود، بل هو عام فيما ينفع الناس من مأكل وملبس وغيرهما. وبهذه المناسبة أذكر بأمر يقع منا كثيرا ونسأل الله تعالى الصفح والغفران، وهو وجود أشياء زائدة كثيرة عن حاجاتنا تتراكم في بيوتنا،
في المنازل،
هذا الواقع، لا نحن بالذين استعملناها في حاجاتنا ولا نحن بالذين أخرجناها لينتفع بها غيرنا. مثال ذلك الثياب الكثيرة، هناك ثياب قديمة تركن عادة في الدواليب، بل قد ترفع في المستودعات وتبقى مددا طويلة، حتى إنها إذا كانت من ثياب الشتاء جاء الشتاء ولم تخرج لتلبس ولم تخرج لينتفع بها الفقير عند البرد. فالذي يحدث أنها تتراكم، حتى إن بعض الناس قد يعبر بعبارة أن هذه الثياب ضيقت علينا. إذا ما معنى إبقائها؟ هذا في الحقيقة موجود في أشياء كثيرة من الأواني والألبسة وغيرها، وهذا في الواقع إهدار للمال بحيث يبلى في نهاية المطاف، فلا هو بالذي انتفع به صاحبه ولا هو بالذي تصدق به على غيره. واعتبر ذلك بمثال واحد في الثياب التي يكبر الأولاد عنها ويتجاوزونها ولا تعود مناسبة لهم في سنهم، ماذا يفعل كثير من الناس؟ يبقيها في دواليب الأولاد أو يرفعها في المستودعات
جيب.
فتبقى هكذا في كثير من البيوت. العلاج لمثل هذه الحالة، وهي حالها الحقيقة خاطئة، القيام بتصفية الزائد، وحمد الله وشكره على أن جعل في الإمكان شراء الجديد.
صحيح.
أما ركم الشيء بعضه على بعض فكما تقدم هو إهدار وإضاعة، لا ينتفع به صاحبه في الدنيا ولن يؤجر عليه في الآخرة. لا هو بالذي انتفع به ولبسه ولا هو بالذي أخرجه لينتفع به في الآخرة.
صاحب الفضيلة، يعني أنت يعني أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية تحتاج أيضا إلى معالجة. يعني البعض المشاريع الخيرية قد يجعلها متركزة في هذا الشهر الكريم على إفطار الصائمين، حصرها في هذه القناة فقط.
نعم.
وربما يحصل فيها تتحول مسألة من جود وبذل وسخاء وعطاء إلى تبذيل وإسراف، نريد منكم التوجيه في ذلك.
هذا واقع ينبغي أن يعرف، أن تفطير الصائمين وإن كان من شعارات هذا الشهر إلا أن وجوه البذل الأخرى لا ينبغي أن تغيب،
لا تغفل،
لا ينبغي أن تغيب الحقيقة.
صحيح.
عندنا مثلا مجموعة من وجوه البذل العام في رمضان وفي غير رمضان، ولله الحمد الإقبال عليها كثير في الناس. من أمثلتها على سبيل المثال إعزاز أمر الدعوة إلى الله تعالى بنشر الكتب السليمة النافعة للأمة في عقيدتها وأخلاقها ومعاملاتها. يعني قد لا أجد فرصة في هذا التفطير، لكني أجد فرصة واسعة للدعوة إلى الله تعالى من خلال هذه الكتب، ولا سيما وهناك عدد كبير من المسلمين يأتون للعمرة في رمضان، وهي فرصة ليأخذوا مثل هذه الكتب ويعودوا بها إلى بلادهم.
ما يزيد عن 4 ملايين ربما زائر أو معتمر.
أي جدا، هي فرصة الحقيقة لنا. من ذلك على سبيل المثال من الأشياء التي ينبغي أن تلاحظ سقي الماء بحفر الآبار أو الاشتراك فيها، وهو مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه له سعد بن عبادة رضي الله عنه بعد أن توفيت أمه، خاصة مع اشتداد حاجة بعض المسلمين لذلك في بعض البلاد. وهنا يحصل لساق الماء أن يشرب الناس من الماء في رمضان أيضا وفي غير رمضان. من ذلك بقية المشاريع، ومنها بناء المساجد وهو من أنفعها ومن أشرفها. ما يجعل الله عز وجل في هذه المساجد من إقام الصلاة وتلاوة القرآن والخطب النافعة والدروس فيها فضل كبير. فالحاصل أن صور البذل العام موجودة في رمضان وفي غيره، ولله الحمد كما قلنا يكثر الإقبال عليها في رمضان لما يجده المسلمون من الإقبال على الخير وحب بذل المعروف. فهذا ينبغي أن يكون فيه توزيع مناسب. إذا رأيت أن تفطير الصائمين قد استوعب فلا حاجة أن نجعل المسألة بمثابة الرفاهية الزائدة الشديدة جدا
أو المباهات
أو المبالغة، بحيث توجد مجموعة كبيرة جدا من الوجبات والعدد لا يصل ربما إلى نصف هذه الوجبات. هذا إهدار، إما أن ينفق
صحيح
في تفطير في جهة تحتاج، أو أن ينفق في وجوه البذل الأخرى، ولا يكون الأمر محصورا في نظر المسلم على مجرد التفطير مثلا، لا يكون لديه رحابة في النظر إلى البذل في رمضان.
نعم. أيضا صاحب الفضيلة، ما يتعلق يعني نوجه رسالة إلى القائمين على الجمعيات الخيرية في تحويل مشاريع تفطير الصائمين ربما نقول إلى محاضرات دينية، إلى توجيه رسائل لغير المسلمين من أجل أيضا الدخول في الدين الإسلامي، يكون يعني لا تنصب الأموال فقط على تفطير الصائمين، برامج أيضا ثقافية رياضية تحبب غير المسلمين للدخول الإسلامي.
هو في الحقيقة أن الذي يأتي لمشروع تفطير الصائم كله أذن صاغية، فهي فرصة لإلقاء كلمات ومحاضرات ربما ببعض اللغات لإصلاح عقيدة هؤلاء الذين قد لا يسهل أن نجدهم إلا في مثل الجمعة مثلا، والجمعة باللغة العربية وقد لا يستوعبونها، فقد يؤتى بمجموعة ممن يجيدون هذه اللغة فيتكلم بلغتهم، ويترتب على هذا أن يصلح الله تعالى من عقيدة هذا الشخص مثلا، من آدابه من أخلاقه. إن كان لدي فرصة أخيرة ولو في دقيقة
تفضل.
أنا أحب أن أذكر إخواني المسلمين بالصدقة عن موتاهم خاصة عن والديهم.
جميل.
الحقيقة أن من أحسن ما يقدم الأولاد لوالديهم الصدقة عنهم.
لكن الصدقة على الأموات مشروعة صاحب الفضيلة؟
الصدقة عنهم,
عنهم
يعني
مشروعة؟
نعم بأن يتصدق كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه الثلاث قد تكون من ابنه بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له.
جميل.
أو أيضا الصدقة عنهم, يعني أنت ستفطر في رمضان انوي أن يكون لوالديك نصيب من هذا,
اشركهم في الأجر.
يعني اشركهم في الأجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أم سعد بن معاذ رضي الله عنه استشار سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي افتلتت نفسها وإني أراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم.
هذا تقعيد شرعي
لا شك أن الصدقة عنهم لا إشكال فيها كالدعاء لهم. ثم في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه لسقيل الماء لعظم أمر سقيل الماء. فينظر المسلم مثلا في حال المجاعات و الإعواز الشديد, والأمة الآن فيها حال شديد كحال إخوتنا في سوريا وفي غيرها, هناك حال شديد من فقر الناس وفي بورما الأوضاع الحاصلة
واللاجئون أيضا هنا وهنا
في للأسف الشديد في أنحاء العالم في أنحاء الأمة. فهذا ينتفع الابن ببره لوالديه وينتفع الوالدان بهذه الصدقة, وربك واسع الفضل سبحانه وتعالى
والجميع يثاب
والجميع بإذن الله تعالى يثاب.
إذن مستمعينا الكرام كنا وإياكم في هذه الحلقة في حديث عن جود رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان, كان من خلالها ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري أستاذ العقيدة في كلية التربية في جامعة الملك سعود. الشكر موصول لأخي وزميلي مسجل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى لقاء قادم إن شاء الله, تحيتنا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام, في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما, ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. المال عارية مستردة وعرض زائل. المال في الإسلام, في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام. المال في الإسلام مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما, ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأسبوعي المال في الإسلام. حديثنا يتواصل مستمعينا الكرام اتصالا أيضا بالحلقات الماضية في جزء المشهور من حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فيما اكتسبه. حديثنا عن بعض المعاملات المحرمة في البيوع. يسرنا في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري أستاذ العقيدة المساعد في كلية التربية في جامعة الملك سعود. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالأخوة المستمعين والمستمعات.
الحقيقة يعني تزدان الكثير من أسواقنا وتنتشر أيضا فيها بعض صور المعاملات المحرمة أو البيوع المحرمة, إما جهل من البائع أو جهل من المشتري أو حتى ربما تعمد من هنا وهناك. نريد منكم من صاحب الفضيلة بداية أن نتحدث عن هذه المعاملات التي تحدث في أسواق الذهب تحديدا.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن حركة البيع والشراء تكثر جدا في رمضان, ومن المناسب أن تذكر بعض الصور التي هي محرمة حرمة واضحة ويقدم عليها بعض الناس, أو يقدم آخرون على معاملات وإن لم تكن بالوضوح في حرمتها إلا أن أقل ما يقال فيها أن المقدم عليها لا يدري بحكمها.
جميل.
نبدأ بما تفضلت به من موضوع الذهب. لا شك أن بيع الذهب له أصول شرعية يجب أن تراعى ويجب أن ينظر فيها، وما يتعلق ببيع الذهب من حيث المحرم الذي يقع وينتشر كثيرا فيه له صور، نذكر منها اثنتين. الصورة الأولى أن يشتري المرء ذهبا ويسدد بعض قيمته ويقول باقي القيمة أحضرها لك بعد يوم أو أيام أو أكثر، فلا يقع تقابض في هذه الحالة، هذا لا يجوز لدخوله في ربا النسيئة.
يعني يأخذ السلعة وفيها مبلغ مؤجل؟
نعم، يعني لو كانت مثلا قطعة الذهب هذه ب5000 ريال.
جميل.
فقال الآن سأعطيك 3000 وسآتي غدا وأعطيك البقية، لا يجوز، لأن هذا يدخل في ربا النسيئة، يجب أن يكون هناك تقابض مباشرة. أما لو اشترى الذهب بعروض، كما لو اشترى الذهب بأقمشة مثلا أو بطعام، يتصور هذا
طبعا ربما يندر في زمننا هذا،
لكن من حيث الصورة يجوز.
جميل. نعم.
يجوز التأخير.
جميل.
أما ذهب بنقود مؤجلة فلا يجوز، لا بد من التقابض. هذه الصورة الأولى وهي منتشرة حقيقة وموجودة.
لكن صاحب الفضيلة، يعني يجدر أن نقف هنا وقف التأمل، قد تحدث في بعض مثلا محلات التموين أن يشتري المرء بضاعة ثم لا يستطيع أن يوفيها كاملا، فيقول البائع من باب الثقة بينهما سأعطيك المبلغ من الغد، هل هذه صورة أيضا مصورة؟
لا، هذا وضع آخر. يعني الأموال الربوية محددة.
جميل.
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب
والفضة،
إلى أن قال مثلا بمثل وهاء بها، هذا وضع آخر. لكن الأشياء الربوية التي يدخلها الربا هي التي لا بد فيها من التقابض.
جميل.
الصورة الثانية مبادلة الذهب القديم بجديد وزنهما واحد، ثم يدفع المشتري الفارق بالريالات، هذا ذهب عنده من 7 سنوات.
طب هذه منتشرة جدا صحيح.
جدا للأسف. ثم يقول أنا أريد الآن هذا الذي صدر هذه السنة من الذهب، بدعوى أن الجديد أغلى من القديم، يستحيل أن يبيع البائع هذه السلعة الجديدة من الذهب بتلك القديمة.
هل هذه ربا صاحب الفضيلة؟
لا شك أن هذا لا يجوز كما سيأتي في الحديث.
لكن ربا؟
نعم، تدخل فيه. تدخل فيه.
لا حول
ولا قوة. الحل ما هو؟
نعم.
الحل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وهو أن يبيع القديم بالريالات.
جميل.
ويقبضها. انتهت الآن الصورة الأولى وهي صورة البيع، وبعد ذلك هو بالخيار، إن شاء اشترى بالريالات ذهبا جديدا من الذي باع عليه أو من غيره. فصار الآن عندنا صورة انتهت، وهي أنه باع الذهب القديم وقبض ثمنه، بعد ذلك يستطيع أن يشتري من صاحبه هذا الذي اشترى منه الذهب القديم أو من غيره يشتري منه الذهب الجديد.
لكن كلا الصورتين صاحب الفضيلة يعني تؤدي إلى حيازة الذهب الجديد هنا وهناك.
نعم نعم.
طيب ما الذي أدى جعل هذه المعاملة ربوية والأخرى مباحة؟
الوزن، لا بد أن يكون وزنا بوزن. قطعا هذا الذهب اللي من 7 سنوات لن يبيعه، لن يقبل البائع أن يبادل به بنفس الوزن وهو يعلم أن قيمة هذا
أقل
بلا شك.
من الجديد.
الحل ما هو؟ لا يمنع من الجديد، لكن يقال بيع القديم واقبض ثمنه، فإذا قبضت ثمنه فأنت بالخيار، إن شئت فاشتري منه أو من غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاء بتمر يسمى جنيبا، التمر الجنيب هذا نوع جيد، فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. شوف الزيادة الآن، مثل موضوع الذهب القديم والجديد. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع، الجمع تمر أقل قيمة من الجنيب، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، أنت تريد نوعا جيدا من التمر وعندك نوع قديم رديء، لن يقبل البائع أن يكون الصاع من هذا بصاع من هذا، أنت تريد هذا الصاع من الجديد، لا بأس، بع التمر القديم ثم إذا قبضت ثمنه اشتر به الجديد. وكذلك يقال في الذهب وفي جميع،
والتمر من الأصناف الستة.
نعم، من الأصناف الستة.
والله يعني يجب أن نؤكد على أخواتنا هذه النقطة، ربما غاية في الأهمية يغفل عنها الكثير، وربما بعضهم أيضا من النخب المثقفة من ترقى يعني تعليما شرعيا ومع ذلك يغفل هذه النقطة عند التعامل مع.
نعم، في هذا واقع. وأوصي بمراجعة فتاوى اللجنة الدائمة قسم مستقل بيع الذهب، فيه أسئلة مهمة عن بيع الذهب وصور أبطلتها اللجنة ونبهت عليها، فمن المناسب أن يعرفها أولاً باعة الذهب في المقام الأول، ثم من يريد أن يتعامل معهم.
إذن سنتواصل صاحب الفضيلة في الحديث أيضا معنا المستمعين الكرام في الحديث عن صور البيوع المحرمة في أسواقنا. بعض الأسواق قد تعمد إلى إجراء تخفيض في بعض السلع، وربما ترفع سلعا أخرى من أجل يعني وضع ربما نقول مصيدة للزبائن حتى يأتوا إلى متاجرهم ومحلهم. هل ربما نقول هذه الصورة فيها يعني كسب للمال الحرام؟
نعم، إذا استحضرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الحقيقة أن ما يقع من التخفيضات التي تعملها المحلات التجارية وبعضها من المحلات التجارية الكبيرة من تخفيض سلع لم يبقى على مدة انتهاء صلاحيتها إلا فترة يسيرة، فيأخذها المشتري وربما أخذ قطعا كثيرة شفقة على رخص الثمن، يظن أنه سيستهلكها مثلا في 6 أشهر، السلع لم يبقى على صلاحيتها إلا شهر أو أقل.
جميل.
ولأجل هذا طرحوها في التخفيضات هذه.
نعم.
الحقيقة أن المشتري لو تفطن لما دخل في المعاملة أصلا
مباشرة. نعم.
لماذا هو دخل في هذه المعاملة؟ يظن أنه رابح، الشيء الذي كان يباع ب30 الآن أمامه ب20، هذه نسبة 30% تخفيض. الواقع أنه خاسر، لأن السلع ستتلف عنده في البيت ولن ينتفع. ما الحل بالنسبة للمحلات التجارية هذه؟ نقول عندكم حل، أن تكون واضحة فتكتب لافتة
ركن
وتخبر الذي يشتري وتقول السلع بقي على مدتها كذا وكذا، من أرادها فليأخذها أو ليدعها، هذه صورة صحيحة
وبسعر مخفض،
بالسعر الذي قطعا لن يكون إلا مخفضا. لكن لا تهتبل غفلة هذا المسلم، قل لم يبقى إلا شهر واحد، السلع الأخرى التي بقي عليها سنة هذه غالية موجودة الآن في المحل، لماذا أبيعك هذه مخفضة لم يبقى عليها إلا شهر؟ تريد أن تشتري لك ذلك، لكن اعلم أنه لم يبقى إلا هذا. هذا الذي ينبغي من أمر الوضوح. وفي موضوع يعني موضوع الوضوح عموما، الحقيقة أن عدم الوضوح من قبل البائع سواء من أصحاب المحلات التجارية الكبار أو من الأفراد أنه من الإشكال الكبير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. من الأمور التي يتساهل فيها كثيرون عند البيع إخفاء عيوب السلع، وقد قال صلى الله عليه وسلم موجها المسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه منه، أنت تبيع وأيضا أنت تشتري، فكما تحب عند الشراء أن يكون البائع واضحا معك فكذلك كن أنت إذا أردت أن تبيع. نعطي بعض الأمثلة أو مثالا واحدا لأن السابق داخل فيها.
جميل.
لعدم الوضوح في بعض الصور التي يقع فيها الأفراد السابقة عدم الوضوح من قبل بعض المؤسسات التجارية الكبار، من صور عدم الوضوح أن يخفي البائع عيبا يعرفه في سلعته، وهذا العيب في بعض الأحيان يكون خفيا لا يسهل الاطلاع عليه، يدعي البائع أنه ما كذب، قلنا ما كذبت لأني لم أقل السلعة سليمة من العيب الفلان هو فيها، فيقال إن كنت ما كذبت فقد كتمت. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما في الحديث معا فقال وإن كتما وكذبا،
يعني وجهها لعملة واحدة نستطيع أن نقول الكتمان والكذب،
يعني قد يكون كذب صريح يقول السلعة اشتريتها بقيمة كذا وهو يكذب، وقد يكون كتمان يعرف أن فيها عيبا فيكتم، فإن كتم وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. ثم يقال نفس السؤال السابق أيسرك أن يبيعك أحد هذا البيع فيكتم عنك عيبا خفيا، جوابه يقين أن يقول لا، فيقال كذلك الناس لا يحبون هذا منك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه منه، كن واضحا.
نعم.
وأن تكون واضحا مع أخيك وتكون جليا في التعامل معه وتنصرف على أحسن حال أفضل من أن تغدر به هذا الغدر الذي لو استعمله معك لأبغضته وكرهته.
هذا يقودنا الحديث أيضا عن هذه الممارسات التي ربما يعني تتم في ساحات بيع السيارات، قد يكون هناك كتمان لبعض العيوب، بل قد يكون هناك ممارسات لإخفاء بعض العيوب، يعني هناك تعمد مع سبق الإصرار والترصد كما يقولون لإخفاء عيوب هذه السيارة.
الحقيقة أن ثمة سلعا كثيرة.
نعم.
يخفى على أكثر الناس عيوبها. فعندنا مثلا السيارات شيء كثير من مواد البناء لا تعرف إلا بخبرة الواقع، وأكثر من يشتري قليل الخبرة فيها، فهذه صور واقعة. ولكن بمناسبة ذكر أسواق السيارات ننبه على أمر يكثر فيها الحقيقة، وهو أن صورة النجش كثيرة فيها، وصورته أن يظهر أنه راغب في سلعة معينة ويزيد في ثمنها ويزيد حتى ينفعك أنت، لأنه زميل لك أو صديق لك في هذا المعرض. آتي أنا ولا أعرف أن السيارة حين بلغت مثلا 60,000 أن هذا ليس وضعا طبيعيا، فأقول 61,000 فيزيد هو حتى أشتريها مثلا 70,000، الواقع أنها لا تصل إلى 60,000. لماذا؟ لأن صورة النجش هذه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها جعلت السلعة بسعر غير السعر الصحيح لها،
غير التقييم العادي،
غير التقييم العادي. يعني لو أنها تركت في السوق ربما سويت أقل من 60,000، لكن لما رأيت هذا الشخص يظهر الحرص عليها وأنا أريد هذه السيارة صار يزيد وصرت أزيد، صار يزيد وصرت أزيد. الواقع أن 10,000 هذه التي زادت أنها
مكسب
قد
خبيث
غبن فيها هذا الذي يعني غدر به، وأن هذا الذي يظن أنه يعني قد أعان صاحب السيارة الواقع أنه قد غش نفسه وقد غشه أيضا. لأن ينبغي أن تباع السلع كما هي، وأن لا يزاود في السلع إلا راغب، لا يجوز أن تزاود في السلع وأنت غير راغب لتوريط أحد أو لتنفع أحدا، إنما تزاود إذا كنت تريدها، ثم إذا وصلت سعرا لا تريده قف عندها. لعل هذا إن أذنت لي يفتح الباب على أمر أخطر بكثير مما ذكرنا، وهو موضوع الأسهم. حقيقة أن معاملات الأسهم التساهل فيها من عدة جهات أيضا، منها الدخول في معاملات مشبوهة لا يعرف الداخل فيها حكمها أصلا، فيظن أن له أن يدخل في هذه المعاملات، يقول أنا لا أعرف أنها حرام مع أنه عامي لا يعرف الحكم، هذا من جهة، ومع أنه أيضا لم يسأل. ولهذا لاحظ يكثر أن يسأل عن هذه الأسهم بعد الدخول في معاملاتها
وبعد الكسب أيضا
وبعد ظهور الأرباح، ثم يقول ماذا أفعل الآن. هو كان الواجب أن يسأل قبل أن يدخل. عندنا أمر خطير للغاية في الأسهم وآثامه واسعة جدا، وأنا أحذر كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتورط به، لأن البلاء عليه فيه كبير، وهو تعمد اللعب بأسواق الأسهم بإظهار الشراء لأسهم معينة حتى ترتفع الرغبة في شرائها، ثم يقوم هؤلاء المتلاعبون بعد ارتفاع الثمن بطريقة غير سوية بالخروج من هذه الأسهم دفعة واحدة، يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى هبوط شديد في سعرها.
صحيح.
فيتضرر من جراء هذه المعاملة كثيرون، والواقع في هذا التعامل والتلاعب عليه أن يستعد لمجموعة كبيرة من الخصماء يوم القيامة لا يعرفهم،
غرماء كثر،
لأنه لا يتخيل كثرة من أضر بهم بهذا الأسلوب، بل ربما دخل بعضهم السجن لعجزه عن التعامل مع آثار هذه الضربة الشديدة التي كانت بسبب لعب أناس لا يتقون الله ولا يكترثون بآثار تصرفهم.
لكن هناك مسألة صاحب الفضيلة، ربما البعض يكسب جراء دخول هذه المجموعات وهو غير متورط، يعني ليس معهم في يعني ارتفاع هذا السعر إلى يعني ربما مبلغ لا يستحقه، هل يأثم في ذلك؟
الواقع مثل ما قلنا أن السلع لها أسعار معقولة.
نعم.
حين يصل قلم يباع ب4 ريالات إلى 100 ريال الوضع غير عادي وغير طبيعي، والعاقل لا يدخل في مثل هذه المبايعات.
من دخل غيب عقله ودخل وربح،
لا ينبغي له أن يدخل، هذا أقل أحواله، أقل أحواله أن فيه نوعا من الشبهة. أوكي. بل قد يصل الأمر إلى حد التحريم إذا علم، إذا كان من أصحاب الدراية والعلم.
لكن صاحب الفضيلة يعني خلينا نكون واقعيين، يعني نتحدث هنا عن سوق الأسهم، هناك أسهم لا تستحق ربما 1% من قيمتها، بل إن ارتفاع أو انخفاض لا يتعلق إطلاقا بالمركز المالي أو نشاطات هذه الشركة أو حتى أرباحها، نريد منكم التوجيه في ذلك.
هذا يدل على أن المعاملة غير عادية. يعني لو فرضنا على سبيل المثال شركة ما، ممتلكاتها التي أعرف لو جمعت لا تصل إلى 1,000,000، كيف وصلت أسهمها
قيمة
إلى أضعاف 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 مضاعفة لولا أن الوضع غير عادي؟ فتصير هذه السلع بمثابة يعني ماذا نقول، كأنها نوع من أنواع الغطاء، وهناك تلاعب في الخلف بمثل هذه السلع، ليس هذا هو الوضع السوقي الصحيح لها. هذا يستوجب من المسلم الحذر من مثل هذا الوضع دينا أولا، ثم إن مثل هذه السلع يعني الشركات أسرع ما تكون هويا وانحسارا كما هو معروف، فالعاقل أولا حرصا على دينه يخشى من مثل هذه الصور، ثم هذا الوضع غير العادي للسلعة، كما أني قلت لك الآن قلم يساوي 4 ريالات إذا كان يساوي 100 ريال فالوضع غير عادي، فكذلك في الأسهم إذا صارت بهذه الصورة فوضعه بلا شك غير عادي.
والأسلم الإنسان
لا شك البعد
دين.
لا شك البعد عنها، والسؤال والتدقيق في نوع تعاملها وفي سلعتها، هل هي سلعة مباحة أو لا، والسلامة لا يعدلها شيء.
جميل. ما يتعلق أيضا صاحب الفضيلة بالمسابقات التي تحدث هنا هناك في بعض المحال التجارية ووجود بعض المخالفات أيضا الشرعية فيها، نريد منكم ربما نقول بيان ذلك.
الحقيقة أن كثيرا من المسابقات هدف أصحابها خداع المتسابقين وجمع أكبر قدر من المال منهم تحت ستار مسابقة من المسابقات. فإذا دخل في هذه المسابقة مئات وربما ألوف الناس، شرط عليهم ليدخلوا في المسابقة أن يشتركوا بمبلغ من المال وربما كان مبلغا رمزيا ليتاح لهم الاشتراك، ثم إذا اجتمع من أموالهم مبالغ كبيرة تحت ستار المسابقة أخذوا من هذه الأموال مقدار معين وجعلوا الفائز الأول كذا والفائز الثاني كذا واستحوذوا على بقية الأموال. هذه المسابقات لا شك أنه لا يجوز إقامتها ولا نشرها بين المسلمين، إذ هي في الحقيقة من الأفكار الموجودة عند غير المسلمين هدفها العبث بالأموال باسم المسابقات، فهي متناسبة مع الفكر الرأسمالي تجري هناك، أما في بلاد الإسلام فلا ينبغي. لكن إذا أقيمت واجترأت جهة على الإعلان عنها وهي على هذا النحو فلا يجوز للمسلم أن يشترك فيها، بل يبعد عنها اشتراكا ويأنف عن التطلع إلى جوائزها.
جميل. وما يتعلق صاحب الفضيلة، البعض لا يشتري هذه السلعة إلا لوجود هذه المسابقة فيها، يعني هو لا يرغب في هذه السلعة لأنه يريد أن يدخل في هذا السحب ربما الشهري أو الأسبوعي، يعني الحكم الشرعي هنا؟
لا شك مثل ما قلنا السلع دائما للناس فيها رغبة، وهي أن هذه السلعة أرغب أن تكون في بيتي لخدمة معينة في هذه السلعة، هذا هو الوضع العادي، فإذا دفعني إلى شرائها شيء غير الوضع المعتاد فليس هذا هو الوضع السوي الصحيح للشراء، ولا سيما إذا كانت مثل ما ذكرنا في موضوع المسابقات لا تدخل في المسابقة حتى تشتري، لأن في هذه الحالة دخلنا في الميسر.
نعم. إذن مستمعينا الكرام كنا وياكم في هذه الحلقة في حديث عن البيوع المحرمة الشائعة في أسواقنا، كان من خلالها ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري أستاذ العقيدة المساعد في كلية التربية في جامعة الملك سعود، الشكر والتقدير له، والشكر أيضا موصول لأخي وزميلي مسجل هذه الحلقة المهندس القدير عثمان بن عبد الكريم الجويبر ولمخرجها عبد الله شويش. إلى لقاء قادم إن شاء الله، تحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال عارية مستردة وعرض زائل، المال في الإسلام، في برنامجنا نجلي الوظيفة الأسمى للمال في الإسلام، المال في الإسلام، مع أجمل تحية من عبد الرزاق بن عبد الله العليوي معدا ومقدما، ومن عبد الله بن شويش الشويش مخرجا لهذا البرنامج. المال في الإسلام.